بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فتقدم معنا الحديث عن أنواع متنوعة مختلفة من الصلوات المستحبة، وبقي معنا الحديث عن باب مهم من أبواب الصلاة، وهو صلاة المسافر. فمن رحمة الله تعالى إخوة أنه خفف على المسلم إذا سافر، فأباح له الفطر في رمضان، وخفف له من الصلاة بأن يقصر الصلاة ويجمعها، وهذا من رحمة الله جل وعلا. فالسفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الوقت نفسه ما أسقط الله عنا الصلاة، لأن الصلاة هي حياة القلوب، فنحافظ عليها لكن خفف عنا فيها. وما جعل عليكم في الدين من حرج، والشرع علق الرخص في السفر بالسفر نفسه لا بالمشقة، فالمشقة هي الحكمة، أما السبب هو السفر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، حتى لو كان السفر ليس فيه مشقة، ما دام أن السفر موجود فيجوز. فكذلك في القصر والجمع، فلا ينظر في وجود المشقة أو عدم وجودها، وإنما العبرة بالسفر، ما دام أن هذا سفر في الشرع فيجوز لك أن تقصر الصلاة وأن تجمعها. وبالنسبة للقصر في السفر ما حكمه؟ عند جمهور أهل العلم أن القصر مستحب، وهذا قول أكثر العلماء، هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، بل قال ابن قدامة رحمه الله وقول جمهور الصحابة والتابعين، خلافا للحنفية ورواية عند الإمام أحمد أنه واجب، لكن الأقرب والله أعلم أن القصر مستحب وسنة مؤكدة، ولا ينبغي للمسلم أن يترك القصر في السفر. فمما يدل على أنه مستحب وليس بواجب أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم، أو قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ونفي الجناح يعني في الظاهر يدل على أنه يعني مباح أو مستحب، ما يصل إلى درجة الوجوب، وإن كان يعبر بهذه الصيغة عن الواجب في بعض الأحيان. لكن الذي يعني يدل أيضا دلالة قوية على أن القصر مستحب أن عثمان رضي الله عنه أتم بمنى، والأصل في الصلاة بمنى أن تكون قصرا، وأتم الصحابة خلفه، ولو كان القصر واجبا لما أتموا. نعم أنكر بعضهم على عثمان، لكن تابعوه في الإتمام، فلو كان واجبا ويعني أنه فعل شيئا محرما لما تابعوه على ذلك. فهذا يدل على أن القصر مستحب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، فهذا يدل على أن الأصل هو الإتمام والقصر رخصة. وبهذا نعلم الجواب عن الحديث الذي استدل به على الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم أو في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرض في الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. وعند البخاري: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. ف فالجمع بين هذا الحديث وإن الله وضع للمسافر شطر الصلاة أن الصلاة أول ما فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين، ثم بعد الهجرة زيدت، ثم خففت لما نزلت آية القصر فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فمعنى قول عائشة رضي الله عنها أقرت صلاة السفر يعني باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف، لا أنها استمرت ركعتين منذ فرضت، يعني الصلاة كانت أربعا، وهذا هو الأمر المحكم الذي كان بالمدينة، ثم أصبح هذا هو الأصل، ثم خفف ووضع الله تعالى عن المسافر شطر الصلاة، فأقرت صلاة السفر يعني باعتبار نهاية الأمر أنها أقرت على ركعتين، فليس في هذا إذن دليل على الوجوب، وأن يعني الصلاة أول ما فرضت ركعتين وصلاة السفر فرضت ركعتين، فكما عرفنا فأقرت باعتبار نهاية الأمر كما عرفنا، والله أعلم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عثمان رضي الله عنه صدرا من خلافته فلم يزد على ركعتين. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة رضي الله عنهم. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد. فلا يقول قائل أنا ولو كنت مسافرا لكن ما أعرف أن أقصر وأريد أن أصلي الصلاة تامة، لا، المستحب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أنهم كانوا يقصرون في السفر. طيب، ما هو السفر الذي يبيح للمسلم أن يقصر فيه الصلاة؟ يعني ما هي المسافة؟ هل يحدد هذا بمسافة مثلا أو ماذا؟ فالذي عليه جمهور أهل العلم أن السفر يحدد بمسافة، وعند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنها تحدد بأربعة أبرد، وأربعة أبرد يعني تساوي 16 فرسخا، واليوم بالحساب الحديث يعني تقريبا 88 كيلو ونصف، تقريبا 88 كيلو ونصف. فإذا كانت المسافة التي ستقطعها فيما يقارب يعني 88 كيلو ونصف أو أكثر، فهنا يجوز لك أن تقصر. وتحديد هذه المسافة الإخوة ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري تعليقا قال كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة أبرد فما فوق. وقال ابن عبد البر قال الأوزاعي وعامة العلماء يقولون مسيرة يوم تام. قال وبه نأخذ، قال ابن عبد البر هو كما قال الأوزاعي وجمهور العلماء لا يقصرون الصلاة في أقل من أربعة أبرد أو من أربعة برد، وهو مسيرة يوم تام بالسير القوي الحسن الذي لا إسراف فيه، ومن احتاط فلم يقصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام كاملة فقد يعني أحسن. وهذا مذهب الحنفية أنهم يعني زادوا في المسافة يعني مسيرة ثلاثة أيام، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو المشهور أنها تحدد بهذه المسافة يعني 88 كيلو ونصف تقريبا، وإن كانت هناك آثار كثيرة وأقوال أخرى عن السلف وغيرهم يعني في يعني قصر الصلاة، لكن بعضها يعني فهم على غير مراده، أن بعض السلف كان إذا خرج من المدينة مثلا بدأ بالقصر وهو قد قطع مسافة يسيرة مثلا، فليس المراد أنه يعني ما يقصر إلا في هذه المسافة، وإنما المراد أنه خرج من بنيان مدينته فقصر، بدأ بالقصر. وعلى هذا يحمل حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين، رواه مسلم. تلاحظ هنا المسافة يعني أقل من ما قرره الجمهور، يعني قلنا 16 فرسخا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قصر في 3 فراسخ، يعني مدة مسافة يسيرة. لماذا؟ لأنه خرج من المدينة، ومن المعلوم أن المسافر يبدأ بالقصر إذا خرج من ماذا؟ من بنيان مدينته، فهو يعلم أنه سيسافر مثلا إلى مكة، سفر إلى مكة طويل، فهو سفر في الشرع أكثر من 88 كيلو، فمدام أنه خرج من البنيان فيجوز له أن يبدأ بالقصر حتى لو لم يجاوز 88 كيلو ونصف. هذا الذي يعني فهم، أو هذا هو معنى حديث أنس الذي يدل على هذا، يعني كما جاء في بعض الروايات أن هذا الكلام قاله أنس عند خروج من البصرة إلى الكوفة، يعني لما سئل هل تقصر إذا خرج من البصرة إلى الكوفة فذكر لهم هذا الحديث، فهذا يدلك على أنه أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر يعني إذا خرج يعني من المدينة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما أيضا يعني جاء في حديث أنس متفق عليه قد صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4، وليس ما وقال نعم صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4، قال وصليت معه العصر بذي الحليفة 2، وذي الحليفة قريبة جدا من المدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الآن أنشأ السفر وخرج من بنيان مدينته فيبدأ برخص السفر، فصلى 2 بذي الحليفة لأنه مسافر إلى مكة. وهكذا يعني ما جاء عن السلف رحمهم الله، يعني جاء عن علي رضي الله عنه أنه قصر وهو يرى البيوت، يعني أول ما خرج يرى بيوت المدينة قصر لأنه خرج خارج بنيان المدينة. قال فلما رجع قيل له هذه الكوفة، فقال لا حتى ندخلها، يعني لا نتم الصلاة حتى ندخلها. ولهذا ينبغي للمسافر أن ينتبه لهذا الشرط في القصر، فلا بد من الخروج من بنيان المدينة. فمثلا الآن تجد بعض الناس إذا ذهب إلى المطار ويريد يعني أن يجمع ويقصر، فيقصر وهو في المطار وما يتأكد هل المطار خارج بنيان المدينة أو لا. مثلا عندنا في مطار دبي المطار في وسط المدينة داخل المدينة، فهنا لا يجوز لك أن تقصر أو تجمع، والجمع يجوز للحاجة، يعني إذا كان السفر طويل وتعرف أنك يعني لن تدرك الصلاة هناك، يعني الطائرة تطير 11:00 وتصل إلى البلد في المغرب مثلا أو العشاء، فكونك تصلي على الأرض يعني بأركان الصلاة هنا 11:00 ما يمكن أن تصلي، فهنا تصلي في الطائرة طبعا، لكن إذا كانت الطائرة ستطير مثلا على بعد أذان الظهر يعني 2:00 ظهرا وستصل المغرب، فهنا بدل أن تصلي في الطائرة العصر نقول اجمع الظهر والعصر، صلي 4 هنا ما تقصر لأن المطار في المدينة، لكن ممكن أن تجمع جمع تقديم، صلي الظهر والعصر وتركب الطائرة وتصل هناك المغرب. أما إذا كانت مثلا ستقلع وقت الضحى وتصل المغرب، فهنا لابد أن تصلي في الطائرة. فاتقوا الله ما استطعتم، تحاول أن تصلي وأنت قائم، تبحث عن مكان تستقبل القبلة بقدر المستطاع. فإذا يعني ما وجدت فيجوز أن تصلي وأنت جالس، ولا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها، تقول لا لما أوصل أصلي، لا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا هذا ما يتعلق بالمسافة، الله أعلم. طيب لعلنا نقف هنا، هناك أحكام يعني كثيرة تتعلق بصلاة السفر والجمع، نأتي على شيء منها إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.